بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بكتابه العظيم وأطلعهم على خبايا الزوايا بالبرهان القويم. الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والحمد لله علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا ضد له، ولا مثيل ولا ظهير. يضرب هو الأمثال ولا نضرب له الأمثال. جعل القرآن أعظم مثال وأعظم مثل، وجعله هداية للناس ونبراسا يضيء لهم الطريق. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وعلمنا القرآن فكان خير معلم، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله عز وجل أوقاتكم بالحب والخيرات وأيام البركات، وجعلنا وإياكم ممن يقتدي بالقرآن ويكون من أهل القرآن، فإن أهله هم أهل الله وخاصته. فالله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا. طلعت به شمس الهداية للورى، وأبى لها وصف الكمال أفولا. والحق أبلج في شريعته التي جمعت فروعا للهدى وأصولا. لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع النهار فأطفئ القنديلا. أي والله، حينما يذكر كتاب الله لا يذكر كتاب غيره، وحينما يذكر كلام الله فلا يذكر كلام أحد غيره. وإذا أتى نهر الله بطل نهر معقل. حديثي إليكم أيها الأحبة الأكارم في هذا اليوم أستهله بأول مثال ومثل من أمثال القرآن. هذا المثل أرى فيه الروعة والجمال والبهاء والنور والصفاء والضياء، سمه ما شئت واختر منه ما شئت يا عبد الله. هذا المثل فيه الحديث عن الله، وفيه الحديث عن القرآن، وفيه الحديث عن قلب محمد وعن قلوب أهل الإيمان، وفيه حديث عن البركة، وفيه حديث عن الضياء، وفيه حديث عن المساجد. يا لله، ما أجمل هذا المثال. آيات عظيمات ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة النور، فقال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المدنية:
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
هذه الآيات العظيمات أيها الأحبة الأكارم فيها تصوير رائع وتمثيل جميل، أبرز الله سبحانه وتعالى فيه النور، وهو اسم محبب جميل لكل نفس بشرية، كل الخليقة تحب اسم النور، فجعله الله عز وجل في صورة أخاذة للنفوس، وجعل النور في مصباح، والمصباح في زجاجة مزهوة عاكسة للأضواء تشبه الكوكب الدري الذي يوقد بزيت الزيتون، وهذا المصباح في قوة يجعل هذا النور ضياء يزداد، نورا مسلطا مبددا للظلام. إنه مثل عظيم يقرب الإدراك المحدود للإنسان بالصورة التي لا يمكن تخيل كيفيتها، يرسم النموذج المصغر حيث يتأمله الحس، ولذلك هذا مثل يقرب للإدراك طبيعة النور حين يعجز عن تتبع مداه وآفاقه المترامية وراء الإدراك البشري الذي لا يمكن أن يكون إدراكا كاملا، إنه إدراك حسير يتقزم ويتقازم ويتضاءل أمام آفاق الله سبحانه وتعالى. إنه مثل لطيف رقراق يتمنى كل عبد تواق لتدبر كتاب الله عز وجل أن يدرك فيه هذه المعاني. هذا المثل يقرب الله سبحانه وتعالى فيه معنى النور لإدراكنا البشري المحدود بمثل محسوس. بداية أحبة الأكارم، وصف الله عز وجل نفسه بأنه نور، واسم النور اسم لله عز وجل، وهي صفة جليلة ثابتة له سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، الله عز وجل أعلم بكيفيتها ولا نخوض فيها كما كان علماء الإسلام يقولون. فقال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، ثم قال بعد ذلك بسطور: نور على نور. فالله سبحانه وتعالى هو النور، ولذلك دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما أخرج البخاري في كتاب التوحيد والإمام مسلم من حديث ابن عباس قال: كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقوم الليل فيدعو: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. فنور الله سبحانه وتعالى لائق به وبجلالته وعظمته، وهو نور لا كالأنوار. يقول الإمام المبجل أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه مقالات الإسلاميين في معتقد أهل السنة وأصحاب الحديث: ولا نقدم بين يدي الله في القول أي قول، بل له الاستواء، الله أعلم بكيفيته، وله نور. ثم ذكر هذه الآية. ولما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. لهذا أيها الأحبة، فمن معتقد المسلمين السليم أن الله عز وجل محتجب عن خلقه بالحجب، لا يستطيع أحد أن يراه في الدنيا، ولو كشف الله عز وجل هذه الحجب حال وجود الناس في هذه الدنيا لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ولن دكت كما اندك جبل موسى. فالله عز وجل أعلم بكيفية هذه الحجب ومقدار هذه الحجب، لكن في يوم القيامة والأبصار حينما تركب للبقاء وتعطى قوة لم تكن لها حال خلقها في الدنيا، يمكن أن تحتمل النظر إلى وجه الله العظيم الكريم المبارك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. وقد فسر معنى سبحات وجهه العلماء كما فسره الخليل الفراهيدي أبي عبيد القاسم بن سلام، فقال: هي جلاله ونوره سبحانه وتعالى. وورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قوله: نور السماوات والأرض من نور وجهه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو النور الذي أشرقت به الظلمات. ورد في مسند الإمام أحمد أحبة الأكارم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله خلق خلقه في ظلمة. اسمع يا عبد الله هذا الحديث: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الهداية. هذا الحديث حسنه الترمذي وأحمد شاكر وغيرهما من أهل العلم. فالله عز وجل أحبة الأكارم نور، وجميع هذه الأشياء نورها من الله سبحانه وتعالى، ابتداؤها وعنه صدورها. ولذلك نحن جميعا نسأل الله عز وجل فنقول كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مناديا ربه أن يجعل لنا النور: اللهم اجعل في قلبي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم هب لي نورا. لهذا أحبة الأكارم من آثار نوره سبحانه وتعالى أنه ينير السماوات والأرض، وأنه هادي أهل السماوات والأرض كما ورد عن ابن عباس رضي الله سبحانه وتعالى عنه. أحبتي في الله، بما أن الله عز وجل هو النور ومنه يصدر النور، فإنه نور السماوات والأرض. يقول ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى معلقا على هذه الآية: الله نور السماوات والأرض. فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن، فكأنه قال: مثل نور من آمن به، يعني مثل نور من آمن بالله عز وجل كمشكات فيها مصباح، إلى آخر الآية. أحبتي الأكارم، قيل أن مثل نور الله عز وجل أي مثل نور الله في قلب محمد. الله عز وجل جعل محمد صلى الله عليه وسلم نورا كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقيل عن قوله سبحانه وتعالى: مثل نوره، أي نور القرآن، حيث جعله الله نورا كما قال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقيل مثل نوره، أي نور الله، وهذا هو القول الأقرب، لأن الضمير في قوله نوره عائد إلى أقرب مذكور ولأول مذكور، وهذا عائد إلى الله عز وجل، عائد له أي إلى نور الله عز وجل. فمثل نوره سبحانه وتعالى أي أنه مثل نور الله سبحانه وتعالى. وهذا رأي قال به جماعة من العلماء والمفسرين، منهم الإمام الطبري والبيضاوي والزمخشري وابن قتيبة والآلوسي والسيوطي وغيرهم من أهل العلم. لذلك قرأ أبو عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة: الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، هذا الكتاب العظيم يقدم الله سبحانه وتعالى إلى عباده في موكب حافل، كما يقول بعض العلماء والأدباء، يقدم الله سبحانه وتعالى إلى عباده في موكب حافل من آيات قدرته ورحمته، فيذكر نور الله سبحانه وتعالى ومثل نور الله عز وجل. ولذلك أيها الأحبة، قبل هذه الآية وهي الله نور السماوات والأرض، قال الله عز وجل قبلها بآية: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، الله نور السماوات والأرض. فهنا الله عز وجل يقدم نفسه سبحانه وتعالى إلى عباده، هذا النور العظيم مثل نوره، يعني مثل نور من آمن به، مثل نور من آمن بالله عز وجل. فضرب الله المثل لنوره الموجود في قلوب المؤمنين، وهو نور الإيمان كما يقول الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. كان أبي بن كعب وابن مسعود يقرآن الآية: مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاة. مثل نور الله في قلب المؤمن أيها الأحبة كالمشكاة. وهكذا أيها الأحبة، هذا المثل ضربه الله عز وجل في القرآن، ضربه سبحانه وتعالى لأهل الإيمان ولكتاب الله سبحانه وتعالى وما يتنزل على قلوبهم، كما يقول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فمثل نور الله الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد الذي أنزله لهم فآمنوا به ووافق فطرتهم، هذا النور مثله أيها الأحبة كمشكاة. المشكاة أيها الأحبة هي الكوة، الكوة في الحائط أو الجدار الذي يوضع فيها المصباح لكي تجمع النور. عادة أيها الأحبة الكوة تكون بشكل مقوس ويوضع فيها المصباح، التقويس هذا لكي يجتمع فيها النور والضياء وينتشر من خلالها النور والضياء، وهذه الكوة في الحائط غير النافذة. المشكاة هي الكوة في الحائط غير النافذة، فهي أجمع للنور والضوء الذي يكون فيه من مصباح، وجعل ذلك معه العمود للقنديل الذي في الفتيلة مشكاة لأنه غير نافذ وهو أجوف مفتوح في الأعلى، فهو كالكوة التي في الحائط التي لا يوجد فيها نافذة. فإذا مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن وصدره كالمشكاة، كالمشكاة كالكوة، الكوة التي لديها خاصية التنوير والإشعاع. ولذلك أصل المشكاة أيها الأحبة كما يقول علماء اللغة الوعاء الذي يجعل فيه الشيء. إذن أيها الأحبة تعالوا لكي نتأمل هذه الآية: مثل نوره أي مثل نور الله في قلب المؤمن كمشكاة. المشكاة هي الكوة، الكوة المقوسة في الحائط غير النافذة التي تجمع النور والضياء، ثم بعد ذلك يكون فيها المصباح. يا سلام، ما أجمل هذا المثال. هذا المصباح الملتهب يكون فيه أكثر إنارة منه في غيرها، يكون المصباح الملتهب أكثر إنارة في هذه المشكاة وفي هذه الكوة أكثر من غيرها. وهكذا أيها الأحبة الأكارم تكون الكوة كأنها مقوسة تزداد ضياء ونورا فيها هذا المصباح. المصباح هو أيها الأحبة الذي يعني يساوي الفتيلة التي تحمل النار التي تسمى ذبالة النار أو الشيء الملتهب. هذا المصباح هو في داخل الزجاجة، الزجاجة القنديل الأنبوبة، وهذا المصباح فوقه وأعلاه المشكاة وهي الكوة. فانظروا إلى المصباح الصغير بهذه الفتيلة التي تشتغل في النار وتحمل النار ويكون لها النار، ثم تأتي عليها هذه الزجاجة القنديل الأنبوبة، ثم تغطي هذا المصباح أيها الأحبة، ثم بعد ذلك هذه الكوة وهذا المشكاة الذي يشع بالنور والضياء والتنوير. هذا المثل أيها الأحبة الأكارم كأن الله سبحانه وتعالى يشعرنا فيه بأن قلب المؤمن هي الكوة، الكوة التي تكون على شكل مقوس كما ذكرنا قبل قليل. فهكذا هو قلب المؤمن حينما يعطيه الله سبحانه وتعالى هذا النور، النور الذي يضعه الله سبحانه وتعالى في قلبه. مثل نوره الذي صدر من الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن هو كالكوة. انظر إلى هذه الكوة المقوسة كأنها القلب المؤمن. ثم المصباح أو السراج الذي ذكرته لكم قبل قليل الذي يكون في داخل الزجاجة هو صدر المؤمن، هو صدر المؤمن. ومع ذلك مع هذا الضياء ومع هذا النور قال الله سبحانه وتعالى: المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. يا سلام، ما أجمل هذا المثال. كأنها كوكب دري، الكوكب الدري، الكوكب الجميل الذي يزداد ضياء، كأنها كوكب من درة. هذا المصباح الذي في الزجاجة كأنه كوكب دري مضيء، ينسب الكوكب إلى الدر لبياضه وصفائه، أي كأنها كوكب من درة، أي كأنها كوكب من درة، كأنها كوكب دري. انظر يا أخواني إلى هذا الزيادة في الإضاءة. إذن الفتيلة في داخل الزجاجة التي تنير تزداد بالضياء، ثم بعد ذلك هذه الكوة التي تبهج وتشع أكثر، ثم نجد كأنها كوكب دري. التشبيه البليغ الجميل الرائع في زيادة الصفاء والنور والضياء. ثم بعد ذلك يوقد من شجرة مباركة، يوقد هذا المصباح من هذه الشجرة المباركة، من هذه الشجرة الجميلة، من هذه الشجرة التي شجر الزيتون التي باركها الله. ولعله والله سبحانه وتعالى أعلم جعل هذه الشجرة مباركة للظلال المقدسة التي كلم الله عز وجل فيها موسى في البقعة المباركة من الشجرة كما سماها الله عز وجل خلال ذلك الوادي المقدس في الطور، وهو أقرب إلى منابت الزيتون، حيث قال الله عز وجل: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. فإذا يا أيها الأحبة الأكارم، هكذا المصباح هذا يوقد من شجرة وصفت بالبركة لمنافعها ولنباتها في الأرض المباركة، فيوقد بهذا الزيت، أو كأنه يوقد بهذا الزيت، كأنه يوقد بهذا الزيت. انظر أيها الأحبة هذا الإيقاد الجميل، قال الله سبحانه وتعالى: زيتونة لا شرقية ولا غربية. والمعنى في قول الله عز وجل لا شرقية ولا غربية، أي لا يسترها من الشمس جبل ولا وادي إن طلعت الشمس أو غربت الشمس، كأنه مكان تأتيه الشمس من الشرق فتصيبها ومن الغرب فتصيبها، فهي ليست خالصة للشرق أو خالصة للغرب، يعني ليست خالصة للشرق فتسمى شرقية وليست خالصة للغرب فتسمى غربية، بل إنها تضربها الشمس في شروقها وغروبها. انظروا إلى هذا المثل ما أجمله أيها الأحبة: يكاد زيتها يضيء. ذلك مبالغة في الوصف للزيت بالصفاء أيها الأحبة الأكارم، حتى يقارب الإضاءة، يعني كأن الزيت كأنه يقارب الإضاءة ولو لم يتصل بالنار، كما يقول العالم اللغوي الشريف الرضي رحمه الله تعالى. فإذا هنا أيها الأحبة الأكارم نجد أن الله سبحانه وتعالى مثل قلب المؤمن بهذه الكوة والمصباح وهي الزجاجة التي تحيط به بأنه صدر المؤمن، فكأنه يضيء من خلال الزيت، والزيت هو الفطرة، والمصباح هي آيات الله البينات على القلب، والفطرة تكاد تهدي صاحبها من غير دليل، كما أن الزيت يكاد أن يضيء من غير أن تتصل به أو توقد به النار، فتشع الفطرة مع آيات الله في قلب المؤمن. فإذا يا أيها الأحبة، هذه الكوة المقوسة المحفوظة، الشعاع يبقى ظاهر ممتلئ، وهكذا قلب المؤمن يشع بنور الفطرة ونور الآيات البينات التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في قلبه. وهذا النور الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في قلب عبده من معرفته تعالى ومحبته والإيمان به وذكره، هو نوره الذي أنزله الله عز وجل إليهم فأحياهم به وجعلهم يمشون بين الناس، وأصله في قلوبهم. ثم كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: تقوى مادته، يعني تقوى مادة هذا النور، الله أكبر، فتتزايد حتى يظهر ذلك على وجوههم وعلى جوارحهم وعلى أبدانهم، بل حتى على ثيابهم ودورهم، يبصره من هو من جنسهم، يعني من جنس أهل الإيمان، أما سائر الخلق ينكرون ذلك لأن عيونهم أيها الأحبة لا تبصر، مظلمة، سائر الخلق ينكرونه. فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار يسعى بأيمانهم بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه، الله أكبر، الله أكبر. أيها الأحبة، ما أجمل هذا المثال الرائع الجميل. يقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصلوا إلى الله بغير الله؟ الله أكبر، والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصلوا إلى الله بغير الله؟ فإذا كان النور يهدي إلى الله فلا يطلب هذا النور إلا من الله، لأن الله هو نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل بعد ذلك أيها الأحبة: نور على نور، اجتماع في هذه المشكاة لضوء هذا المصباح مع ضوء هذه الزجاجة مع ضوء هذا الزيت، فصار ذلك نور على نور، وقيل أنه نور الإيمان العبد وعمله، كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنه نور على نور، إنه نور على نور. فالعبد المؤمن أيها الأحبة كما يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: يتقلب في خمسة من النور، فكلامه نور، وعمله نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة. اللهم ارزقنا وإياكم هذا النور الذي يسوقنا إلى الجنة. قال الله عز وجل: يهدي الله لنوره من يشاء. يهدي الله سبحانه وتعالى من يشاء لنوره سبحانه وتعالى، يعلم في قلب أولئك القوم الإيمان والاستعداد لقبول ما عند الله سبحانه وتعالى من آيات البينات، فيهدي الله لنوره، لهذا النور الثاقب، من يشاء سبحانه وتعالى. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله إذا الله عز وجل حرمنا أو حرم أحدا منا من النور فلن يجد النور أبدا. فكم من أناس حرموا من نور الله، عافانا الله وإياكم من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ويضرب الله الأمثال للناس. هنا أيها الأحبة يعني إدناء للمعقول من المحسوس توضيحا وبيانا، يضرب الله هذه الأمثال حتى يعقلها الناس وتتضح للناس. قال الله عز وجل: والله بكل شيء عليم. الله عليم سبحانه وتعالى بالخفايا وبالبواطن، وعليم بهذه القلوب التي ستتقبل هذا النور أو لا تتقبل هذا النور. ثم بعد ذلك أيها الأحبة قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع. يقول الإمام ابن كثير تعليق نفيس جدا على هذا السياق القرآني: لما ضرب الله مثلا قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقدة من زيت طيب، جعل ذكر محلها في المساجد. يا سلام، ذكر محلها في المساجد. إذن المساجد هي نقطة الانطلاق في التربية الإيمانية والعقائدية، كما يقول الشاعر: من جانب المحراب يبدأ سيرنا. المؤمن يحيا قلبه في المساجد، يستنير بهذا المسجد، ويقرأ كتاب الله عز وجل بهذا المسجد، وتزداد فطرته انتضاحا وروعة وإشراقا حينما يكون في المسجد، فيفهم آيات الله ويتبين بآيات الله سبحانه وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هكذا أيها الأحبة الأكارم يعقل الإنسان آيات الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الأكارم، إن هذه الآية فيها إعجاز علمي أختم به. الناس عادة استخدموا الشعلة لأجل الإضاءة على مدى آلاف السنين دون اللجوء للاستفادة من الزجاج في هذا المجال. ثم جاء أحد الخبراء العباقرة واسمه ليونارد دافنشي في القرن الخامس عشر الميلادي، وقام بهذا العمل المهم لتطوير المصباح. فماذا فعل؟ لم يضع الشعلة باسطوانة زجاجية، بل وضعها باسطوانة معدنية. ثم مرت ثلاثة قرون، قرن السادس عشر، السابع عشر، الثامن عشر، قبل التوصل للاسطوانة الزجاجية. ثم قام أديسون بوضع سلك من التنغستن، وهو سلك معدني لولب الشكل يسمى سلك الإضاءة، ليكون المصباح بين قوسين الفتيلة الذي يستمد الطاقة من المنبع الكهربائي فيتوهج مصدرا للإضاءة. فحين يمر التيار الكهربائي من خلال السلك يسخنه بشدة، ثم يتغير لونه إلى الأحمر، والضوء هذا الذي نستفيد منه هو نتيجة لاحمرار السلك وتوهج هذا السلك. لذلك يتم اختيار معدن السلك بحيث يكون شديد وسريع التوهج. وبما أن السلك المعلوم أنه يحترق بوجود الأكسجين، قام إديسون بتخلية جو الزجاجة التي تحيط بالمصباح من الهواء حتى لا يحترق السلك الذي يعتبر مصدر الضوء. حقيقة حينما ننظر إلى هذا الاختراع والإبداع الخلاق من بعض الخلق، نجد أن هذه الآيات العظيمة أيها الأحبة وما فيها من وصف لهذه الإضاءة وهذه الإنارة قد سبق الله سبحانه وتعالى فيها، وهو سبحانه وتعالى الذي يعلم ما كان وما سيكون، وهو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى. سبق الله سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق الخلق سبحانه وتعالى، وهو القادر على اختراعهم، سبق سبحانه وتعالى فذكرها في كتاب الله عز وجل القرآن الكريم الذي أوحى الله عز وجل به إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك نورا وبرهانا وضياءا على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى صدق هذا الكتاب العظيم المعجز الخالد الذي ذكر الله عز وجل فيه هذه الأشياء التي حقيقة لم تخترع ولم تكتشف إلا في القرون المتأخرة. هذه الفتيلة، هذا المصباح الذي توهج، هذه الذبالة من النار التي تتوهج ثم تكون فوقها هذه الزجاجة التي تزداد من النور، وهكذا هذا الشيء لم يكن يعرفه أحد سابقا حتى أتت هذه القرون الأخيرة فاكتشفت. فلله الحمد والشكر والمنة على أن جعل في كتابه العظيم من الإعجاز العلمي الواضح البرهان الناصع البيان ما نبز به بفضل الله سبحانه وتعالى كلام كثير من الناس الموجودين في عصورنا الذين يدعون العلمية، وما هم أيها الأحبة إلا بمتأخرين عن العلوم التي أودعها الله سبحانه وتعالى في كتابه. وصدق الله عز وجل حينما قال في هذا الكتاب العظيم تبيانا لكل شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى جل في علا أن يجعلني وإياكم ممن يتعلم هذا المثل ويعمل بهذا المثل ويكون خبيرا بهذا المثل حتى يضيء قلبه بالإيمان ويكون من أهل الإيمان، وأن يصيبنا هذا النور وهذا الضياء في قلوبنا وفي صدورنا، وأن نسقى بمعين كتاب الله سبحانه وتعالى ما يوافق فطرتنا الطيبة حتى نعمل بالضياء وبالنور، ويسوقنا هذا النور وهذا الضياء يوم القيامة بإذنه سبحانه وتعالى. هذا وبالله سبحانه وتعالى التوفيق، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.